بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا من الصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد.
موضوع الرسالة في مصطلح أهل الحديث واصطلاحاتهم التي استعملوها لما خاضوا في علم الحديث. كان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقون العلم منه والتعليم مباشرة ويعملون به، ولا يحتاجون إلى أن يردوا شيئا منه أو يتوقفوا فيه لثقتهم بثبوته. ثم جاء بعدهم التابعون فرووا عنهم تلك الأحاديث، ولكن دخل بعدهم في الإسلام من سهل عنده أمر الأحاديث، فكان هناك طائفة يتساهلون في الرواية وينسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ليس بثابت، أو يتقولون ويكذبون عليه بما لم يقله. والذين يكذبون في الأحاديث أغلبهم من المفسدين الذين دخلوا في الإسلام لا رغبة فيه، ولكن للكيد به وبأهله. وناس دخلوا فيه تسترا من أهل الكتابين ومن المجوس ومن الملاحدة ونحوهم، فأرادوا أن يشككوا المسلمين فولدوا أحاديث لم تكن. كذلك أناس لهم مقاصد حسنة، يريدون أن يراقبوا الناس في بعض العبادات أو في بعض الأعمال، فيولدون أحاديث من قبل أنفسهم ويتجرؤون على الكذب لقصد سيء، لقصد حسن ولكن عمل سيء. وقد تواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من يقل علي ما لم أقل. وهذا عام في المتعمد وغير المتعمد. وثبت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وهذا أيضا أعم في من كذب ومن نقل الكذب. ولما دخل هؤلاء ورووا أحاديث غير محققة ولا ثابتة، احتاج العلماء أن يحترزوا من تلك الأكاذيب وتلك الروايات فوضعوا الأسانيد. في الأول كانوا لا يسألون عن الأسانيد، فلما ظهر الكذب وظهر التساهل في الروايات قالوا: سموا لنا رجالكم. وكان هذا من حكمة الله في حفظ الشريعة، أن قيض علماء أجلة جهاذذة حفاظا ينقدون الأحاديث نقد الصياره للمغشوش من الذهب والفضة، فلم يجدوا مثل تركيب الأسانيد. ولذلك قال بعضهم لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وقالوا الإسناد من الدين، وقالوا انظروا عمن تأخذون عنه دينكم. فلما رتبوا هذه الأسانيد قال هذا إذا حدث بحديث قال عمن سمعته، فقال عن فلان، وفلان عمن سمعه قال عن فلان، حتى يتصل بالصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك صاروا ينقدون الرجال، احتاجوا بعدما كتبوا الأحاديث وبعدما رووها احتاجوا إلى الكلام في هؤلاء الرجال الذين هم نقلة الأحاديث، وقالوا الكلام فيهم ليس غيبة، ولو كانوا قد ماتوا، ولو كانوا صالحين، ولو كانوا عبادا أو زهادا، فنحن نتكلم فيهم فنقول فلان ضعيف، وفلان سيء الفهم، وفلان متساهل، وفلان ضعيف الرواية، نتجرأ على الكلام فيهم ولو كانوا أمواتا، ولا نعد ذلك غيبة بل نعده من النصيحة. لماذا؟ لأنهم أدخلوا أنفسهم في هذه الأحاديث، فلما أدخلوا أنفسهم احتجنا أن نعرف من هو أهل لأن يقبل حديثه ومن ليس بأهل. فلذلك تجرأوا على الكلام فيهم. نقدوا رواية فلان وفلان، وقالوا وردوا رواية فلان وفلان، وتتبعوا روايتها، وجدوا أن هذا ينفرد عن الثقات، وجدوا أن هذا لا يتابعه غيره، وجدوا أن هذا يكثر في حديثه الشواذ، وجدوا فاستدلوا بانفراده وبإتيانه بالغرائب على أنه إما يأخذ عمن هد ودد ولا يتثبت، وإما أنه يخطئ فيجعل الموقوف مرفوعا، ويجعل المنقطع مستوصلا، ويجعل ما ليس من قول الرسول قولا له، فيقع في جعل شيء من السنة شرعا، يجعل ما ليس من السنة شريعة وعملا. وذلك لأن الأحاديث التي تروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام يترتب عليها أحكام حلال وحرام ودين وعبادة وفرض وواجب ونهل، يترتب عليها أحكام. فإذا كان يترتب عليها أحكام وتحليل وتحريم فلا يقبل منها إلا ما كان متحقق الثبوت. فأما ما كان ضعيفا أو مردودا أو نحو ذلك فلا يقبل. ثم العلماء لما وضعوا هذه الأسانيد وتكلموا في الرجال كان لهم اصطلاحات استعملوها، ففي الإسناد عدة أسماء استعملوها، وهو ما ذكر في مقدمة هذه الرسالة، وفي أثنائه أيضا استعمل استعمالات، وكان في الإسناد خرم، وإذا كان فيه تحديث عن من لم يسمع منه، وإذا كان أول الإسناد محذوف أو آخره محذوف أو في أحد رواته ضعف أو المتن أيضا تكلموا فيه ضعفه وفي وقفه وفي رفعه ونحو ذلك، استعملوا هذه الأشياء أخذوها من اللغة من أقرب ما يشابهها وإن لم تكن معروفة عند العرب. فلذلك يقولون مثلا المسند عند العربي معناه كذا، وعند المحدثين معناه كذا، المرسل عند العرب معناه كذا، وعند المحدثين معناه كذا، المنقطع عند العرب معناه كذا، وعند المحدثين معناه كذا، اصطلاح المحدثين. أغلب تلك الألفاظ التي استعملوها اصطلاحات اصطلحوا عليها، فلأجل ذلك سموا هذا العلم بالمصطلح وألفوا فيه، أكثروا فيه المؤلفات قديما وحديثا، فمنهم من توسع ومنهم من أوجز واختصر. هذه الرسالة من أوجز ما كتب فيه نثرا، وكذلك النظم منظومة البيقوني من أوجز ما كتب ولكنها مختصرات، ونظم فيه بعضهم نظم المصطلحات من غير تعريف، كما في منظومة غراني صحيح والرجافي كمعضل، يعني على وجه تعمل الأسماء في معنى آخر، غراني صحيح والرجافي كمعضل ودمعي فيك مرسل ومسلسل وصدري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومردود وأمري مهمل، وهكذا. فاستعمل هذه الأشياء بمعنى آخر، وهكذا أيضا صاحب النظم الآخر الذي أوله أصله صحيح غران صدره ضعف إلى آخره، أصله الموصول صحيح غران صدره ضعف، وهكذا. فالحاصل أنهم أكثر من التأليف فيه نظما ونثرا، ومن أشهر ما ألف أقدمه وأوفاه مقدمة ابن الصلاح التي أشار إليها في هذا الشرح، مقدمة ابن الصلاح وتسمى علوم الحديث، ولما كتبها أملاها إلا أن على الطلاب، كان في كل مجلس يملي عليهم فيقولوا في هذا المجلس نملي الموضوع الأول الصحيح كذا وكذا وكذا، ثم يتكلم عليه المجلس الثاني يملي مثلا الحسن، وهكذا إلى أن وصل بأنواعه فوق 60 نوعا. ثم اشتغل من بعده بنظمه أو بنثره أو بشرحه أو باختصاره أو بالتعليق عليه أو بانتقاده أو بالانتصار له أو نحو ذلك. للنووي المشهور رسالة اسمها التقريب في علوم الحديث، تقريب مضمون ابن الصلاح، وشرحها السيوطي المشهور بكتابه المطبوع في مجلدين اسمه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. وللصنعاني العالم المشهور صاحب سبل السلام كتاب في المصطلح أيضا في مجلدين كبيرين اسمه توضيح الأفكار، وكتب المتأخرون والمتقدمون فيه ما لا يحصى كثرة، أما ابن حجر ففي كتابته هذه اختصر في المتن اختصارا بليغا ووفاه في الشرح، واحتاج الشرح أيضا إلى شرح، وسار على ترتيبه أيضا مؤلفون آخرون، ولكن أكثرهم على تأليف أو ترتيب ابن الصلاح. ومن أحسن أيضا ما كتب فيه مختصرا كتاب ابن كثير الذي سماه اختصار علوم الحديث، وعليه حاشية لأحمد محمد شاكر اسمها الباعث الحديث بشرح اختصار علوم الحديث. ومن أحسنه أيضا منظومة ابن العراقي، منظومة العراقي اسمها تبصرة المبتدئ وتذكرة المنتهي، ألف بيت نظم فيها ابن الصلاح، يقول فيه لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه، فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، فقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما إلى آخره. ثم شرحها بنفسه وسمى شرحه فتح المغير في شرح ألفية الحديث. ثم شرحها أيضا السخاوي شرحا أوسع من شرح المؤلف، وسماه أيضا فتح المغيث، وكلاهما مطبوع نشر ما تغير. قيل إن السخاوي لم يطلع على شرح المؤلف وإلا لما سماه باسمه. وبعده كتاب الصنعاني صاحب سبل السلام مطبوع أيضا اسمه توضيح الأفكار في مجلدين، وهو وافٍ بالمقصود. ومثله أيضا كتاب لبعض المتأخرين لبعض علماء الجزائر اسمه توجيه النظر في مصطلح أهل الأثر في مجلد كبير، ويوجد أيضا للمعاصرين كتب أيضا مفيدة، فمنها علوم الحديث ومصطلحه الدكتور صبحي الصالح، ومنها علوم الحديث أيضا للدكتور محمد الخطيب العجاج وغيرها. هنا في هذه المنظومة يقول في مبدأها: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأيه، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب. هذه أقسام ماذا؟ أقسام الخبر. الخبر في اللغة مشتق من الإثارة، يعني خبر الشيء يعني أثار مكنونة، تسمى الأرض التي فيها غبار ذات خبار، سمي خبرا لأنه يثير شيئا كان يكله ذلك المخبر يبلغه. الخبر في الاصطلاح هو ما يقال لناقله صدقت أو كذب، ما يحتمل الصدق والكذب، يعني ما ينقله الناقل عن غيره يقال هذا خبر لأنه أتى به، حدث كذا صدقت أو كذب، قال فلان كذا وصدقت أو كذب، هذا يسمى خبر. أما إذا قال اقرأ يا فلان هذا ما يسمى خبر لأنه مبتدأ بدء من نفسه. أما إذا قال جاء الأمير الفلاني فهذا خبر أخبر عن غيره. ثم الأخبار المنقولة إما أن تكون مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، فخصوا ما كان مسندا بالأحاديث. كلمة الحديث أصبحت اصطلاحهم اسما لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما لم ينقل عنه ما يسمى حديث، هذا اسم أيضا اصطلاحي. كلمة الحديث عند العرب تطلق على كل كلام ينطق به، حدث يعني تكلم، ومن أصدق من الله حديثا، أحسن الحديث، وهذا الكلام الذي يتكلم به يسمى حديثا لأنه كلام يتجدد يحدث شيئا فشيئا. ولكنهم اصطلحوا اصطلاح خاص على أن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وأن الخبر أعم الذي ينقل عن الرسول يسمى خبر، الذي ينقل عن الصحابة يسمى أخبار، الذي ينقل عن الأولين يسمى أخبار، وهكذا. لكن المؤلف هنا استعمل الخبر ليدخل فيه ما نقل عن الرسول وعن غيره. ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون له طرق كثيرة، يعني ينقل من هذه الطريق عن أبي هريرة، ثم ينقل من طريق أخرى برجال آخرين عن جابر، ثم ينقل من طريق ثالثة برجال أخرى عن أنس، ثم ينقل من طريق أخرى برجال أخرى عن أبي أيوب مثلا، ثم برجال آخرين عن ابن عباس، ثم رجال أخرى عن جبير بن العوام، وهكذا حتى يكثر. فإذا هوي من هذه الطرق الكثيرة التي قد يصعب استقصاؤها وهو تعلق بموضوع واحد سموه متواتر لأنه رواه من هذه الطريق أهل الشام، ورواه من هذه الطريق أهل مصر، ورواه من هذه الطريق أهل العراق، ورواه من هذه الطريق أو من هذين الطريقين أهل المدينة، ورواه من هذه الطرق أهل مكة، ورواه من هذه الطرق أهل المدينة، أهل اليمن، أهل كذا وكذا، فنتحقق أنه مقطوع به نسميه متواتر. التواتر هو التتابع بكثرة، يقول جاء القوم تواترا أو جاءوا متواترين يعني متتابعين. ومنه قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى أي متواترة بعضهم إثر بعضا. التواتر في اصطلاح المحدثين هو ما روي من طرق كثيرة بلا عدد معين، تصير العادة تواطؤهم على الكذب، واستمرت الكثرة من أول الأسانيد إلى آخرها، وكان منتهى نقلهم الحس والإدراك، فمثل هذا يصير متواترا، وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني، المفيد للعلم اليقيني. المتواتر يفيد العلم اليقيني، يعني أن من وصل إليه هذا الخبر أيقن يقينا بمضمونه وتحققه من غير توقف. مثاله حديث من كذب علي متعمدا، قد ذكرنا أنه روي عن نحو 60 صحابيا من طرق متكاثرة، فمن تتبع تلك الطرق عرف ثبوته وأحقيته، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال. كذلك مثلا أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، رويت عن 70 أو أكثر صحابي كلهم نقلوا عنه أنه مسح، فنسميه متواترا لأنه رواه هذا العدد الكثير. العادة تحيل أن يتوافق كلهم ويكذب هذا الكذب، يعني تحيل أن هؤلاء العدد الذين دونت أحاديثهم في عهد التابعين أو تابع التابعين أنهم اجتمعوا في مكان وكذبوا هذا الكذب، محال أن يكون هذا فيهم. فلأجل ذلك يفيد العلم اليقيني، بحيث استيقن من وصل إليه، يقول إنه يفيد العلم اليقيني بشروطه. شروطه ما هي؟ 4. الشرط الأول أن يرويه العدد الكثير. الشرط الثاني أن تستمر الكثرة إلى الآخر. الشرط الثالث أن تسهل العادة تواطؤهم على الكذب. الشرط الرابع أن يكون منتهى نقلهم الحس. أما الشرط الأول فعرفت أنه ليس له عدد معين، بعضهم جعل له عدد وقال لا يزيد لا يقل عن 10، وبعضهم قال ما يحصل التواتر إلا إذا وصل عددهم إلى 50، وبعضهم قال إلى 20. والصحيح أنه ليس لهم عدد معين، بل إذا كانت العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، فقد يكونون مثلا 4 وتحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لأن يكونوا حدثوا بحديث واحد في يوم واحد، رواه هذا بإسناد ورواه هذا بإسناد ورواه هذا بإسناد ورواه هذا بإسناد، وبلادهم متناعية، وكتبه هؤلاء عن شيخهم وكتبه هؤلاء عن شيخهم وكتبه هؤلاء عن شيخهم، وكل واحد منهم بينه وبين الآخر مسيرة شهر، كيف يجتمعون ويختلق هذا الحديث وهم في يوم واحد أو في شهر واحد كتب عنهم ولم ينقل أن أحد منهم اتصل بالآخر مع تباعد ما بينهم؟ فكيف إذا كثر العدد وصل إلى 10 أو 20 أو 60 أو 70 فالعادة تحيل تواطؤهم على الكذب؟ كذلك اشترطوا أن تستمر الكثرة من أول الإسناد إلى آخره. أما لو تواتر آخر أوله دون آخره فلا يصير متواترا، مثل حديث من الأعمال بالنيات، فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا ابن وقاص علقمة، ولا عن علقمة إلا التيمي، ولا عن التيمي إلا الأنصاري، فأصبح غريبا. ولكن لما رواه الأنصاري اشتهر، فرواه عن الأنصاري أكثر من 200 من تابع التابعين. الأنصاري تابعي عالم جليل اسمه يحيى بن سعيد الأنصاري من علماء المدينة، تابعي أدرك بعض الصحابة، لما أنه رواه واستهر به توافد الناس من كل الجهات ليأخذوه عنه، فرواه عنه أكثر من 200 أو أكثر أو وصل بعضهم إلى 300 فدلنا على أنه متواتر في آخره ولكن غير متواتر في أوله، فلا يقال له إنه اجتمعت به شروط المتواتر. الحاصل أن المتواتر مقبول بكل حال إذا اجتمعت به هذه الشروط، وأنه يفيد العلم اليقيني. عندنا من شروطهم أن يكون منتهى روايتهم ونقلهم الحسن. يخرج ماذا؟ يخرج ما إذا كان منتهى قولهم العقل، منتهى نقلهم شيء ما يدرك بالحس، إنما يدرك بالعقل. الحس ما هو؟ يعني ما يدرك بالحواس الخمس. يعني يقول أحدهم مثلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول لمست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك. مثل هذا يقطع بثبوته، يعني يقبل. أما إذا كان منتهى قوله بالعقل فلا يكون متواترا. يمثلون بقول الفلاسفة إن العالم قديم. الفلاسفة مئات الألوف، ولكن من أين نقلتم يا فلاسفة أن العالم قديم ما له مبدأ؟ وأنكرتم أن يكون هناك مخلوق اسمه آدم خلق من تراب وأنتم. ما دليلكم إلا العقل؟ أنتم تقولون مستندون العقل. فنقول ولو نقلتم لنا هذا نقلا متواترا أكبر تواتر فإن منتهى نقلكم العقل. هل نقلتموه إلى إنسان يقول أدركت أو رأيت العالم القديم، أو إنما هو شيء وقر في قلوبكم؟ لا نصدق بهذا الذي منتهاه العقل والتفكير. وهكذا قولهم إن العالم ليس له نهاية، ينكرون قيام الساعة ونحو ذلك. ما دليلكم؟ عقولكم هل كان ذلك عن إدراك لأحد الحواس؟ ما لكم فيه دليل إلا عقول تدعون أنها فكرت في ذلك وقدرت. مثل هذا ما يقبل. لا بد أن يكون منتهى السند شيء محسوس. هذا ما يتعلق بالمتواتر. أما المشهور ويسمى أيضا مستفيض، فتعريفه أنه ما رواه أكثر من اثنين بعدد محصور، عدد يحصرون محصورون، إلا أنهم أكثر من اثنين كثلاثة أو أربعة أو خمسة، إلا أنهم يأتي عليهم الحصر. فمثل هذا ما يصل إلى درجة التواتر يسمى مشهور لشهرته يعني انتشاره، ويسمى مستفيا لأنه من الفيضان، فأنه لما فاض ذهب هنا وهنا وهنا وكثر المتناقلون له. هذا أيضا مقبول إذا كانت شهرته عن أسانيد، يعني أسانيدها التي اشتهر بها موثقة ومقبولة. يذكرون أن هناك مشهور غير مقبول، وهو المشهور على ألسن العوام. يعني قد تجد العوام يذكرون في مجالسهم أحاديث ليست بصحيحة، ما لها أصل مع اشتهارها وانتشارها بين الناس، فيتناقلونها. عندهم مثلا يقولون النظافة من الإيمان، تجد أنها يعتقدونه حديثا منتشرا مشتهرا وليس له أصل مثلا. وهكذا يتناقلهم لأحاديث كثيرة يعتقدون أنها ثابتة وأنها محققة الثبوت، أيضا يجادلون فيها. جادلني واحد في قوله حب الوطن من الإيمان، وذكر أنه ثم قال له أيضا كان معه جماعة أخرى، قال إلا هذا صحيح ومسموع كذا، وإذا هو موضوع ليس له أصل وهكذا. فتكون مشهورة عند العوام لا عند الخواص، ولا يدل على ثبوتها. أول من ألف فيه ابن الجوزي 4 مجلدات مطبوعة، ورواها بالأسانيد، يعني أقدم، إلا أنه تساهل وذكر مطلق أحاديث ما جزموا بأنها موضوعة لكنها ضعيفة. ثم جاء بعده السيوطي في الآلي المصنوعة، كتب في مجلدين أيضا مطبوعة، وجاء بعده الشوكاني له كتاب اسمه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ومثله أيضا ابن عراق مجلدين مطبوعين اسمه تنزيه الشريعة عن الأحاديث الشنيعة، ذكروا الأحاديث التي يجزم بوضعها وذكروا من رواها. تأخر عدالة يعني ذكر فيها مطلق الضعيف، ما اقتصر على الموضوع، أن عنوانها الضعيفة هو الموضوع. يعني اللي طبعت الأحاديث اللي طبعت إلا قبله من كتب، ولكنها ما طبعت. كذلك هذا هو المشهور. بعده العزيز، وهو ما رواه 2 فقط، يعني رواه عن الصحابة تابعيان، ورواه عن كل واحد اثنان إلى أن وصل إلى المؤلف، أو مثلا روي من طريق، يعني روي من هذا الطريق إلى أن اتصل بالصحابي، ثم روي من طريق آخر إلى أن اتصل بالصحابي، فهذا يسمى العزيز. إما من القوة، العزة القوة، لأن أحد الإسنادين عز بالثاني يعني قوي، قال تعالى فعززنا بثالث يعني قوينا، وإما من القلة. العزيز عند العرب أيضا بمعنى القليل، هذا أعز من الكبريت الأحمر بمعنى عقل. العزيز ما رواه 2 فقط. يقول المؤلف ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم. نقلوا أن الحاكم صاحب المستدرك له كتاب أيضا في علوم الحديث مطبوع اسمه معرفة علوم الحديث، ابن الصلاح فطر الخامس وحضرة السادس. هم لما كان في تعريف الصحيح أو يعني صحيح، ذكر أنه ما رواه عالم له راويان أو أكثر، ورواه عن كل واحد من راويه 2 أو أكثر، ورواه عن كل واحد 2 أو أكثر، فاشترط أن لا يقل رواة الصحيح عن 2. وهذا ليس بحق، بل الصحيح يحكم بصحته ولو لم يروه إلا واحد، إذا كان ذلك الواحد ثقة. فذكرنا قريبا حديث الأعمال بالنيات، أنه ما رواه عن رسول إلا عمر، ولا رواه عن عمر إلا ابن القاص علقمة، ولا رواه عن علقمة إلا التيمي، ولا رواه عن التيمي إلا الأنصاري. ما ما رواه عن الواحد اثنان كما يقول الحاكم، فدل على أنه صحيح ولو لم يكن إلا فرض. الحاصل أن ما له طريقان يسمى عزيز، أما إذا لم يكن له إلا طريق واحد فلا يسمى اسمه غريب. الغريب ما رواه راوي واحد، راوي فقط. يقول في حديث الأعمال بالنيات إنه غريب في أوله متواتر في آخره، غريب حيث أن أربعة منه أفراد، أربعة متواتر أفراد، صحابي ثلاثة من التابعين بعضهم يروي عن بعض. والحديث الغريب هو الذي يكون من أول إسناده إلى آخره ما له إلا طريق واحد، لما رواه عن الصحابي إلا واحد، ورواه عن رسول إلا صحابي، ورواه عن ذلك التابعي إلا واحد، وهكذا إلى أن يصل إلى المؤلف. فيقولون إنه غريب وله أمثلة كثيرة، والغالب أن الغريب يكون ضعيفا. يعد من أنواع الضعف الغريب، ولكن ليس كل غريب مقترحا، بل يكون غريبا ورجاله ثقات. لذلك تجد الترمذي في كتابه يقول هذا حديث غريب صحيح، يعني غريب ليس له إلا طريق واحد صحيحا لثقة الرواه. لو كان ضعيف ما قال حديث حسن صحيح غريب، يصفه بأن حسن صحيح غريب، فمراده بالغرابة قلة الرواه. قسم الخبر إلى أربعة أقسام، الأول الذي طرقه كثيرة ليست محصورة بعدد، وهذا هو المتواتر. المتواتر هو الذي طرقه كثيرة غير محصورة بعدد، وهو يفيد العلم اليقيني، ولكن بشروطه. أولا، يعني أول شروطه أن يرويه عدد كثير غير محصورين في عدد. ثانيها، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ثالثها، أن تستمر الكثرة من أول السند إلى آخره. رابعها، أن يكون منتهى نقلهم الحس والإدراك لا العقل. هذه شروطه التي ذكر، قال بشروطه، وبينها في الشرع. فإذا كان عدده قليلا، رواه مثلا روي عن اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ما وصل حد التواتر، لأن كلمة تواتر معناها انتشار الخبر. تواتر الخبر يعني جاء من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، فلا بد أن يكون التواتر كثيرا، يخرج ما إذا كان قليلا الذين نقلوه فلا يسمى تواترا. فإن كان الكثرة في بعض السند دون بعض فلا يسمى أيضا متواترا. ومنه حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، فإنه متواتر بالنسبة إلى آخر السند، ولكنه غريب بالنسبة إلى أول السند. في آخره تواتر عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، لما روى هذا الحديث توافد عليه الناس يرمونه، حتى قيل إنه رواه عنه أكثر من 200، وبالغ بعضهم فقال رواه عنه 700 وزيادة، فدل على أنه متواتر من عهد يحيى بن سعيد. أما ما قبله فإنه غريب، فلا يصدق عليه حد المتواتر، لأن التواتر ما استمر، لو استمر التواتر كثرة الرواة إلى قسون لأصبح متواترا. الشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فإذا كان العدد محصور يعني يجوز العقل، العقل يجوز أنهم اتفقوا ووضعوا هذا الشيء، وإن لم يكن حقيقة فإنه لا يكون متواترا. يعني العدد المحصور 15 يمكن اجتماعه، أما إذا كان هذا من جهة بعيدة وهذا الخبر جاء من هذا جاء به من العراق وهذا جاء به من اليمن وهذا جاء به من المغرب وهذا جاء به من المشرق وهذا من هنا وهذا من هنا، فالعادة تنفي تواطؤهم على الكذب. أما الشرط الرابع وهو أن يكون منتهى نقلهم الفس، فهو يخرج ما إذا كان منتهى نقلهم العقل أو الظن، ومثاله قول الفلاسفة إن العالم ليس له مبدأ. الفلاسفة يقولون هذا الخلق قديم، وعلى رأسهم الفيلسوف المعلم الأول أرسطو، التلميذ أفلاطون، فإنه هو وتلميذه سقراط وشيخه أفلاطون وأتباعهم من المسلمين من هذه الأمة، كالمعلم الثاني عندهم هو الذي قال له الفارابي، وابن سينا والطوسي ونحوهم. هؤلاء يقولون إن العالم قديم، بأي شيء أدركتم ذلك؟ هل عندكم أسانيد وصلت إلى أن أدركتم أول العالم؟ أنتم تقولون إن العالم قديم، هذا إنما هو ظن ظننتموه وخرص تخطصتموه، فلا يقبل. لا بد أن يكون المتواتر مسموعا منقولا عن من سمع، عن من يسمع، أو منقولا بواسطة الرؤية، أن يقول هذا رأيته، هذا البيت انهدم، هذا يقول رأيته انهدم، هذا يقول هذا، تأتي الأخبار رؤية أو بسماع، سمعت فلانا يقول كذا، وهذا يقول أنا سمعته، هذا يقول أنا سمعته، هذا يقول أنا سمعته أيضا، فسماع. أو يقول مثلا هذا أنا لمست الحجر الفلاني وجدته حقيرا، وهذا يقول أنا كذلك لمسته اللمس، وهكذا أيضا. أو يقول مثلا البحر الفلاني عذب أنا شربت منه، هذا يقول أنا شربت منه، هذا يقول أنا شربت منه، تأتي الأخبار متواترة بالشرب، وهو أيضا من الأحاديث مما يحس أن يكون منتهى نقلهم الحس والإدراك لا العقل. المتواتر يقسمونه إلى قسمين، متواتر لفظا ومتواتر المعنى. المتواتر اللفظ والذي روي بلفظ واحد من طرق كثيرة، ويمثلون له بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النقل، فإنه ينطبق عليه حد التواتر لأنه رواه مجموعة كبيرة من الصحابة منهم العشرة المشهور لهم بالجنة وغيرهم، ورواه عنهم من التابعين أكثر وأكثر، واستمرت الكثرة حتى ألفت الكتب، فروي في الصحيحين وروي كتب في السنن وكتب في المسانيد وكتب في المصنفات والمؤلفات وكتب في التفاسير، فأصبح منقولا نقلا متواترا بلفظه. القسم الثاني المنقول بالمعنى، وأكثره من الأفعال أو الأقوال التي معناها واحد ولفظها مختلف، يمثلون مثلا لأحاديث الحوض تبلغ حد التواتر، الرسول أخبر بأن له حوض، ولكن هذا نقل لفظا وهذا نقل لفظا وهذا نقل لفظا ونحو ذلك. وبأحاديث الشفاعة الرسول أخبر بأنه يشفع، ولكن هذا نقل لفظا دالا على ذلك وهذا نقل لفظا آخر، والمعنى واحد وهذا وهذا، وهكذا. هذا المتواتر المعنوي، متواتر المعنى. هذا الكلام على المتواتر التوسع فيه وكونه حجة أو ما يشترط فيه محله أصول الفقه، هذا الدليل يستدل به، كونه ينسخ الآحاد وكونه ينسخ القرآن وما أشبه ذلك. إنما المؤلف هنا ذكر واحدة وهي كونه يفيد العلم اليقيني. أنت تعرف أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم يقيني وعلم ظني. العلم اليقيني هو ما يوصل اليقين إلى الظن. العلم الظني يسمي بعضهم علم النظرية لأنه يحصل بالنظر وبالاجتهاد، العلم النظري. العلم اليقيني يحصل بالخبر المتواتر، يعني أن الذي يأتيه هذا الخبر يضطر إلى تصديقه. أنت مثلا إذا أخبرك هذا الرجل بخبر ما أخبرك به هذا الرجل ثم هذا الرجل ثم أخبرك به هذا الرجل ثم جاءك الأخبار من كل جهة، فإنه لو جاءك إنسان آخر وقال ما حصل هذا لكذبته، قلت اليقين قد وصل إلى قلبي، أخبار أناس ثقات جاءوا من جهات مختلفة يفيدوني بخبر، يفيدوني مثلا لأن الوقت قد دخل مثلا أو الأذان قد حصل مثلا، أو يفيدوني بأن الصلاة قد أقيمت، أو يفيدوني بأن الشهر قد رؤي مثلا أو ما أشبه ذلك. أناس جاءوا من جهات مختلفة ووصل اليقين إلى قلبي، فلا أقبل ما يقول ما تقول أنت أيها المنكر، لأنك يعني تعتمد على النفي. الآن عرفنا أنه يفيد العلم اليقيني بشروطه الأربعة، انتهينا من الخبر المتواتر. عندنا القسم الثاني الذي رواه عدد محصورون فوق الاثنين، يعني طول له ثلاثة طرق أو أربعة طرق أو خمسة محصورة، يعني تتبعوها وجدوها محصورة، هذا يسمى مشهور، ويسمى أيضا مستفيض، الشهرة انتشار الخبر، والاستفاضة من الفيضان، يعني كأنه فاض على الألسن. هذا هو المشهور الذي له ثلاثة طرق أو أكثر، ولكنها محصورة ليست كالمتواتر التي ليست طرقه بمحصورة. يقسمون المشهور أيضا إلى قسمين، مشهور عند الخاصة ومشهور عند العامة. عند الخاصة أن أهل الحديث يشتهر عندهم أحاديث ولا تصل إلى العامة، ويشتهر عند العامة أحاديث ولكن لو بحثنا عنها وجدناها قد لا تصل إلى طرق المشهور، وربما كانت غريبة تداولها العامة وهي ليست بصحيحة. كثيرا ما تسمع من العوام أحاديث عندما تبحث عنها ما تجد لها أصلا. هذا يقال مشهور عند الخاصة، وهذا مشهور عند العامة. القسم الثالث ما رواه اثنان فقط، يسمى العزيز. لماذا سمي؟ إما أن أحد الطريقين عز بالثاني يعني قوي، عز هذا الطريق يعني تقوى بالطريق الثاني، وإما من العزة وهي القلة يعني لقلة طرقه فيسمى عزيز. كما يقال هذا عزيز في آل فلان يعني غريب يعني قليل فيه، هذا الشيء عزيز في هذه البلاد يعني قليل. وذهب الحاكم وصاحب المستدرك إلى أن الصحيح من شرطه أن يكون له طريقان، وخالفه المؤلف وقال ليس بشرط، الصحيح قد يحكم بصحته ولو لم يكن له طريق، لم يكن له إلا طريق واحد، فليس شرطا للصحيح أن يكون مرويا من طريقين، بل لو روي من طريق واحد حكمنا بصحته، كحديث الأعمال بالنيات، فإنه ما رواه إلا يحيى بن سعيد، ولا رواه يحيى بن سعيد إلا عن محمد بن إبراهيم، ولا رواه محمد إلا عن علقمة بن وقاص، ولا رواه علقمة إلا عن عمر، فهو غريب. ومع ذلك ما له إلا طريق واحد، ومع ذلك حكم بصحته ورواه المؤلفات الصحيحة كالصحيحين وغيرهما. فهذا دليل على أن الحاكم عندما ذكر أن شرط الصحيح أن يروى من طريقين، يعني أن يكون له طريقان وهو العزيز، أنه ليس بسديد، بل متى ثبت الرجال وصاروا شقات ولو كانوا طريقا واحد فهو صحيح، كما سيأتينا في التعريف الصحيح إن شاء الله. هذا مما اشتهر عند العامة وليس له أصل، هذا من المشهور عند العامة ولا أصل له. كثير عند العامة ألفاظ يذكرونها ويتداولونها ولا أصل لها في الشرع. لأنه يضطر صاحبه إلى التثبيت به. لو مثلا بحثنا عن هذا الحديث ما وجدناه نظافة من الإيمان، مثل الحديث الذي يقول حب الوطن من الإيمان، تجده على الألسن وهو موضوع كثير.
تعتبر من الحديث الموضوع
هنا أو من أحاديث مثلا آثار
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود، توقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري للقرائن على المختار.
الله الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. نبين معانيها إشارة ثم نقرأ كلام المؤلف على هذه الجملة. يقول: وكلها سوى الأول آحاد، يعني عرفت أن الأحاديث تنقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. الأول هو المتواتر، والبقية المشهور والعزيز والغريب آحاد، وسميت آحادا لأن رواتها أفراد، راو واحد أو راويان واحد وواحد ونحو ذلك. اصطلحوا على تسميتها بأخبار الآحاد. الآحاد جمع واحد، وهو ما رواه عدد واحد أو عدد محصور بحيث لم يبلغ حد التواتر. ليس الآحاد تعريف إلا أنه ما لم يبلغ حد التواتر. إذا قيل: ما هو خبر الآحاد؟ فيقال: هو ما لم يبلغ حد التواتر. ثم يقول: كلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود. أما يعني أخبار الآحاد، المسلمون يعملون بها فيما يتعلق بالفروع ويقبلونها، حتى المعتزلة وسائر المبتدعة لم يجدوا بدا من قبولها فيما يتعلق بالفروع. و أهل السنة يقبلونها في الأصول والفروع متى ثبتت، وهذا معنى قوله: وفيها المقبول والمردود. وسيأتي تعريف المقبول، حيث يقول هناك: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم إلى آخره. ثم يأتي أيضا تعريف المردود وسببه، حيث يقول: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. المقبول هو الذي يقبل لثبوته وصحته، ومنه الصحيح لذاته أو لغيره، والحسن لذاته أو لغيره. مقبول. ويعمل به في الفروع في العبادات ونحوها، ويعمل به في الأصول على الصحيح، أن يدخل في حكم الاعتقاد وفيما يجب الإيمان به إذا ثبت. فإن الفروع العبادات شرع، فإذا كان السلف والصحابة نحوهم يقبلون خبر الواحد فيما هو شرع وعمل، فكذا يقبل فيما هو عقيدة وإيمان. وخالفت في ذلك المعتزلة كما ذكرنا، فردوا خبر الواحد إذا كان في العقيدة، وركزوا على أحاديث الصفات، وقالوا: هذه أخبار آحاد لا نقبلها. شلول أخبار الآحاد في كتب الأصول، أصول الفقه، وتوسع في ذلك، وأغلبهم يقولون إنها ما تفيد إلا الظن، ولأجل ذلك لا تدخل في العقيدة. وراجع لذلك من كتب الأصول كتاب المستصفى للغزالي، وكتاب الأحكام أصول الأحكام للآمدي ونحوها، وتكلم فيه أيضا أهل المصطلح، وذكروا أنها تفيد أو لا تفيد، وجمهور أهل المصطلح على أنها تفيد العلم، ومن جملتهم المؤلف ابن حجر في هذه النبذة أشار إلى ذلك، فقوله وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، لماذا صار هذا مقبولا؟ لأننا بحثنا عن أحوال الروات فوجدناهم ثقات، ووجدنا السند متصلا فحكمنا بأنه مقبول، ووجدنا هذا منقطع الإسناد أو في إسناده ضعف فحكمنا بأنه مردود. فالقبول والرد يتوقف على البحث عن أحوال الرواة الذين نقلوا هذه الأخبار. أما الأول الذي هو المتواتر فلكثرة طرقه حكم بثبوته ولم يحتاج إلى تقسيم مقبول مردود، بل كله مقبول لأن رواته لأن رواته يحيل العقل تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وتفرقهم. بقي خبر الآحاد هو الذي فيه ما هو مقبول وفيه ما هو مردود لهذا السبب. يقول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، هذه أيضا مسألة خلافية، هل أخبار الآحاد تفيد العلم اليقيني أو تفيد العلم النظري أو لا تفيد إلا مجرد الظن من غير يقين ولا نظر؟ من ثلاثة أقوال، أكثر المتكلمين من متقدمي الأصوليين ونحوهم يقولون ما تفيد إلا الظن، ولكن يعمل بها في الفروع، لم يجدوا بدا من العمل بها في الفروع لكثرة الأحاديث والآثار التي فيها عمل الصحابة بأخبار أحادية، خبر واحد مثلا عملوا به وللآيات والأحاديث دالة على ذلك، مثل قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدل على أنه إذا كان غير فاسق فإنه يقبل قوله ولو كان واحدا. وكما كان الصحابة الذين في مسجد قباء يصلون إلى بيت المقدس فجاءهم واحد فقبلوا خبره واستداروا إلى الكعبة لما أخبرهم بأن القبلة قد صرفت فعملوا بخبر واحد. وكما كان أنس وأشياخ من الأنصار يشربون الخمر قبل تحريمها فجاءهم واحد فأخبرهم بأنها قد حرمت فقبلوا خبره وأراقوها من فورهم، وأخبار كثيرة. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الجباة للزكاة آحادا ويصدقهم الناس ويعطونهم زكاتهم، ويرسل الدعاة آحادا، أرسل معاذا وحده إلى اليمن وقال له ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره، ونعلم من أنهم قبلوا خبره وهو واحد، وهكذا لم يجدوا بدا من أن يقبلوا أخبار الآحاد في الفروع، هؤلاء المعتزلة وسائر المتكلمين. لكن رد الأحاديث التي في الأصول كأحاديث الصفات، وناقشهم أئمة أهل السنة، ومن جملة من تكلم وحقق الكلام في ذلك ابن القيم في آخر كتابه الذي هو يقال له الصواعق المرسلة، ولا يوجد إلا مختصره، مختصر الصواعق المرسلة في المجلد الجزء الثاني الأخير آخره، بحث عن أخبار الآحاد ودلالتها وكونها تفيد العلم اليقيني، وأورد على ذلك أكثر من 20 دليلا. إذن القول الأصوليين متقدمين كصاحب الإحكام الآمدي والغزالي ونحوهم أنها تفيد النظر، ما تفيد الظن، ما تفيد اليقين. وقول ابن القيم وأهل السنة أنها تفيد اليقين، وقول أكثر أهل المصطلح كابن حجر هنا وغيره أنها تفيد العلم النظري. وقبل ابن حجر كثير من أهل المصطلح كابن الصلاح في مقدمته في أصول الحديث ونحوهم يرون أنها تفيد العلم النظري، ولكنهم يشترطون لذلك القرائن، يقولون تفيد العلم النظري بالقرائن، يذكرون أمثلة من القرائن التي إذا احتفت بالخبر أفاد العلم. وذكر الحافظ في هذه الرسالة في شرح هذه الرسالة بعضا منها، مثل جلالة الراوي وحفظه وسعة فهمه وعلو منزلته، ومنها تسلسل السند بالأئمة كرواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ومنها تقوية الخبر بشواهد أخرى وما أشبه ذلك. فهذه قرائن عندهم يترقى بها الخبر إلى أن يفيد العلم النظري، وسموه نظريا لأنه يحتاج إلى نظر واستدلال بخلاف العلم اليقيني. العلم اليقيني هو الذي يصل إلى القلب بمجرد سماع الخبر ويستيقن وصحته صدقه، والعلم النظري هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال يحصل بعد ذلك النظر، هل يحصل بعده العلم بحيث لا يبقى ظنا ولا يتطرق إليه الشك والوهم، بل يصير علم. عرفت أنه إما أن يفيد، أي يقال بأنه يفيد العلم اليقيني وهو الذي لا يحتاج إلى تردد، أو العلم النظري أو الظن. الصحيح إن شاء الله أنه يفيد العلم اليقيني إذا اقترنت به أو حفت به بالخبر قرائن واضحة توصله إلى كونه مجزوما بصحته، ومن جملة ذلك أحاديث الصحيحين، فإنها متلقاة بالقبول عند الأمة، فتلقيهما بالقبول قرينة كبيرة تدل على أن ما فيهما ثابت، يعني أغلبيا سوى أحرف مستثنات فيها بعض الأخطاء، ولكن العموم والأكثر هو الذي له الحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه.
ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفرد عليه أو الفردية عليه. عرفت أن الغريب هو ما لم يروه إلا واحد. الغرابة إما أن تكون غرابة في أصل السند أو غرابة فيما دونه، فالغرابة في أصل السند الفرد النسبي الفرد المطلق، والغرابة فيما دونه الفرد النسبي. الفرد هو الذي لم يروه إلا شخص واحد، حديث ما رواه إلا صحابي، ورواه عنه تابعي أو صحابي آخر، ورواه عن التابعي تابعي آخر، ورواه عنه آخر، إلى أن وصل إلى المؤلف، فيقال له فرد ويقال له غريب، لأن الغرابة في أصله، يعني من أصله إلى فرعه. أما إذا كانت الغرابة في مكان معين ليست السند كله، يوجد لبعضه شواهد أو متابعون، يعني انفرد به مثلا صحابي وانفرد عنه تابعي ثم بعد ذلك اشتهر، فصارت الفردية أو الغرابة ليست في أصل السند، وإنما هي فيما تأخر منه، فهذا يقال له فرد نسبي. فيقال مثلا هذا الحديث فرد أو غريب بالنسبة إلى طريق مالك ابن أنس، أو فرد غريب بالنسبة إلى حديث عبد الله بن دينار مثلا، وهكذا. الفردية إما أن تكون من أصل السند أو من أثنائه، فالأول المطلق فرد والثاني النسبي، فرد بالنسبة إلى بعض الرواة لا إلى كلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه تفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما.
الله والصلاة والسلام على محمد. من المهم معرفة الحديث الصحيح الذي يعمل به والحديث الحسن الذي يعمل به والحديث الضعيف الذي لا يعمل به، لأن الأحاديث قسمان: صحيح وضعيف، ولكن الصحيح تتفاوت رتبه، فيسمى صحيح ويسمى حسن، وهو ما نزل عن درجة هذا الوصف. ثم ذكر تعريف الصحيح: متى يكون الحديث إذا كان آحادا صحيح؟ قد عرفنا الآحاد أنه ما لم يبلغ حد التواتر، هذا خبر الآحاد. فإذا نقله عدل تام الضبط ثم نقله عن مثله إلى آخر السند، ثم اتصل سنده لم يكن فيه فجوة انقطاع ونحوه، ثم سلم من العلة وسلم من الشذوذ فإنه صحيح نقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. خمسة: الأول العدالة. العدل هو العدل في ديانته بأن لا يكون فاسقا، والعدل في أمانته بأن لا يكون كذابا ولا يكون خائنا ونحو ذلك. الضبط، الضبط هو الحفظ، وينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر هو الذي متى حفظ الحديث أو متى سمعه مرتين حفظه، ومتى حفظه كطره ولم يهمله وأتقن حفظه، هذا هو الذي يكون تام الضبط. كذلك إذا كان يحفظه في كتاب، يكتبه في ورقة أو في نسخته ثم يصونها، لا أحد يتطرق إلى كتابه فيدخل فيه غيره، هذا هو تام الضبط، يعني ضابط لما سمعه وضابط لما كتبه، ومحتفظ بذلك تم احتفاظ، هذا هو تام الضبط. الشرط الثالث اتصال السند، وسيأتينا ما لم يكن متصلا أنه ما في إسناده سقط من وسطها أو من أوله أو من آخره، فهذا لا يقبل من جهل بالسابق، بخلاف ما إذا اتصل السند. ومعناه الأول هو الصحابي، الثاني سمع من الأول وهو التابعي، الثالث كان تابعيا سمع من الثاني الذي هو تابعي أو تابع تابعي، الرابع سمع من الثالث الذي هو تابعي أو تابع تابعي، الخامس سمع من الرابع، وهكذا كل واحد منهم سمع من شيخه ولقيه وتحقق اللقاء. فإن كان مثلا في زمن ولكن بينهما بول، أحدهما في المشرق والمغرب ولم يعرف أنهما اجتمعا، ويبعد ويسيل العقل اجتماعهما في موسم أو في غير ذلك، يعتبر ولو كان في زمن يعتبر منقطع غير متصل. يعرف تلاقيهما مثلا بالتاريخ، وهو أن نعرف أن هذا أدرك من عمر شيخه 10 سنين أو 5، وهو حافظ مثلا متأحب للطلب أو 20 أو نحو ذلك، وأنهما مثلا كانوا متقاربين، كان في بلدة مثلا أو كان في جهة أو ما أشبه ذلك، أو أنه تتلمذ عليه أو أنه سافر إليه أو أنه اتفق به في موسم حج أو نحو ذلك، فحينئذ نحكم باتصال السند. الشرط الرابع السلامة من العلة، ويأتينا أن الحديث المعلل هو ما فيه علة خفية قادحة، وهذه العلة تأتي من سهو بعض الرجال، سهو بعض المحدثين وغفلتهم، إما إدخال حديث في حديث أو كلمة في كلمة أو رفع شيء كان موقوفا أو وصل سند كان منقطعا، أو إبدال راوي براوي، فيقال هذا الحديث فيه علة، علة خفية، ويأتينا تعريفها إن شاء الله. الخامس السلامة من الشذوذ. الحديث الشاذ هو الذي انفرد به راوي وخالفه غيره، خالفه بقية الرجال الذين رووا الحديث، فيقال هذا الشيخ شذ، انفرد عن زملائه بهذه الكلمة، يدل على أنها ليست في الحديث، أنها دخلت عليه من حيث لا يشعر، أو أنها سمعها من واحد أو ما أشبه ذلك، فليست ثابتة بل هي شاذة، زيادة غير مقبولة لشذوذها ومخالفته الروايات. يمثلون للشاذ بحديث المغيرة ابن شعبة، رواه عنه في المسح على الخفين، رواه عنه من تلاميذه 12، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إلى تبوك، وأنه ذهب معه مرة ليتوضأ، وأنه لما توضأ قال أهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما خفيه. انفرد واحد يقال له هزيل، فقال مسح على جوربيه، فيعتبر انفراد هزيل شاذا، حيث أن 12 أحفظ من واحد، 12 قال خفيه وهذا قال جوربيه، عرف بذلك أن هناك ما هو محفوظ وما هو شاذ، ويأتينا إن شاء الله تعريف ذلك. هذه من شروط الحديث الصحيح لذاته. يكون تتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، يعني تفاوت العدالة لها أثر في رتبة الحديث، يقول هذا حديث صحيح من أعلى مراتب الصحة إذا كان رواته كلهم في غاية العدالة، أئمة ثقات مثلا، كما إذا روي بالأسانيد التي قال فيها أصح الأسانيد مالك النافي عن ابن عمر، أو مثلا الزهري عن سالم عن ابن عمر، أو مثلا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أو ما أشبه، فهذه الأحاديث التي هي أسانيد يقال لها أعلى مراتب الصحة، فتفاوت رتب الصحيح بتفاوت العدالة وبتفاوت الناس في الضبط، لهم في الضبط سواء في الحفظ، هذا سريع الحفظ وهذا بطيء الحفظ، وهذا سريع النسيان وهذا بطيء النسيان، وهذا يحفظ المتن وهذا قد يخطئ ويبدل كلمة بكلمة، كذلك في اتصال السند يتحقق أن هذا تلميذ لهذا تلمذة تامة وهذا كذلك إلى آخره، ليس مثل من يكون بينهم فجوات. كذلك البعد من العلة والبعد من الشذوذ، تتفاوت رتب الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم يعني لأجل هذا التفاوت قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم شرطهما شرط البخاري ومسلم. ويقسمون الحديث الصحيح إلى 7، ما كان في صحيحي البخاري ومسلم، الثاني ما كان في البخاري وحده، الثالث ما كان في مسلم وحده، الرابع ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخط رجاله، يعني رجاله رجالهما، الخامس ما كان على شرط البخاري، يعني رجاله رجال البخاري ولم يخرجه. السادس ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، يعني رجاله رجال صحيح مسلم. السابع ما صححه غيرهما من أهل الكتب المعتمدة التي التزموا بالتصحيح، فصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، وما صححه غيرهما كالبيهقي والدارقطني ونحوهم. فهذه مراتب الصحيح، الصحيح لذاته، ويأتينا إن شاء الله الصحيح لغيره فيما بعد.
يصححه غيرهم واحد،
يعني معتبر، يصححه إنسان معتبر كابن حبان أو ابن خزيمة أو معتبر، أما إذا صححه منهم متساهل كالحاكم فلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، مع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر.
الصلاة والسلام على محمد. عرفنا الصحيح، الحديث الصحيح ما جمع القيود التي تقدمت، أولها عدالة الراوي، وثانيها تمام الضبط، وثالثها اتصال السند، ورابعها السلامة من العلة، وخامسها السلامة من الشذوذ. إذا جمع هذه القيود فهو الصحيح، ويسمى صحيح لذاته. عرفنا الآن الحديث الصحيح، يأتينا الحديث الحسن. تعريفه أنه مثل الصحيح في شروطه إلا في تمام الضبط، إذا كان ضابطا ولكن ضبطه خفيف فهو الحسن. هذا معنى قوله فإن خف الضبط، هناك قال تام الضبط، هنا قال خفيف الضبط. يعني الحسن هو ما رواه عدل، خفيف الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ، فهذا هو الحسن، فهذا هو الحسن لذاته. وبكثرة طرقه يصحح، إذا روي من هذه الطريق التي خفيف ضبطهم، ومن طريق أخرى خفيف ضبطهم، ومن طريق ثالثة خفيف ضبطهم، كثرة الطرق تقوي، نسميه أيضا صحيحا. وبكثرة طرقه يصحح، ولكن نسميه صحيحا لغيره لا لذاته. فالآن الصحيح قسمان: صحيح لذاته وصحيح لغيره. والحسن قسمان: حسن لذاته وحسن لغيره. الصحيح لذاته هو له طريق واحد، ولكن رجالها كلهم عدول، وكلهم تام من ضبطهم، ضبط صدر أو ضبط كتاب كما تقدم، وإسنادهم متواصل، ما فيه سقط ولا إرسال ولا تعليق، وسالم من العلة، وسيأتي إن شاء الله المعلل، وسالم من الشذوذ كما يأتي تعريف الشعث. هذا الصحيح لذاته. الحسن لذاته مثل ما ذكرنا، رجاله كلهم عدول وضابطون ضبطا خفيفا، وإسناده متصل وسالم من العلة والشذوذ، لكن ليس له إلا طريق واحد. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته، إلا أنه متعدد الطرق. هذا الحسن لذاته، هذا طريق حسن وهذا طريق حسن وهذا طريق حسن، مع كثرة الطرق يرتقي إلى أن يكون صحيحا لغيره. يعني هذا الإسناد ما هو صحيح لنفسه، إنما هو صحيح لأجل الثاني والثالث وهكذا. هناك أيضا حسن لغيره، ما هو؟ الضعيف إذا كثرت الطرق فيه. يكون عندنا صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره.